أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين يا أبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: من لزم الاستقامة لزمته السلامة، من استقام فإلى الجنة، ومن زل فإلى النار. في هذه الليلة الثانية من ليالي ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، سيكون حديثنا حول الاستقامة في نهج الإمام علي. الاستقامة، هذا المفهوم العظيم الذي أكد عليه القرآن الكريم في كثير من الآيات. الاستقامة هي التي تضمن للإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما هي الاستقامة؟ وما هي تجليات الاستقامة في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي توجيهاته وتعاليمه؟ الاستقامة هي الالتزام بالقيم والتمسك بالمبادئ في كل الظروف والأحوال. إن من يلتزم بالقيم في ظرف دون ظرف، ومن يأخذ بالمبادئ في حال دون حال، لا يمكن أن نعتبره مستقيما ملتزما بالاستقامة. الاستقامة تعني الالتزام الدائم بالقيم والمبادئ. والاستقامة قد نتحدث عنها على صعيد الفرد: فرد مستقيم، فرد منح هذه السمة وتوفق لنيلها. وقد نتحدث عن مجتمع منح الاستقامة. قد يسير الإنسان في طريق الهدى والصلاح، ولكن هل يستمر في السير فيه؟ إن التاريخ يحدثنا عن أشخاص حملوا لواء الخير، ساروا في طريق الهدى، ولكنهم ما لبثوا في ظرف ما أن تراجعوا، نكصوا على أعقابهم ورجعوا القهقرى. وكل إنسان معرض أن يفقد استقامته إن لم يتوفر على الحصانة الكافية، إن لم يكن واعيا حتى لا يقع في المنزلقات التي تفقده استقامته. لذلك سنتحدث عن صوارف الاستقامة، عما يسلب الإنسان الفرد استقامته. هناك ثلاثة عوامل أساسية: تهدد الإنسان بفقد الاستقامة والانحراف عن الطريق القويم. العامل الأول الشهوات والمصالح، والعامل الثاني الانفعالات والعواطف، والعامل الثالث الضغوط الخارجية التي تحيط بالإنسان. لنرى هذه العوامل الثلاثة. بالنسبة للعامل الأول، امتحان الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه مركبا من ومضة روح وقبضة تراب، والروح تسمو به نحو القيم والمبادئ، والتراب يسف به نحو الشهوات والأهواء، وهو يعيش معركة وصراعا دائما بين هذين المنحيين. وفي أي لحظة غفلة يمكن أن ينحدر الإنسان، خاصة وأن الشهوات في نفس الإنسان وجودها عميق، ولذلك تنحرف بالإنسان، تنزلق بالإنسان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في كثير من كلماته يحذر الإنسان من الاستجابة لنداء الشهوة. الشهوات تنادي الإنسان، تدعو الإنسان، ولكن الإنسان عليه أن يكون يقظا واعيا لا يستجيب لنداء الشهوة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات، واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله امرئا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. ويقول عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. هذا كلامه. وأما سيرته فقد كان صلوات الله وسلامه عليه حذرا من الوقوع في فخ الشهوات، وقد قال عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. أمير المؤمنين عليه السلام كان يبتعد عن أي استجابة لشهواته حتى في الأشياء المشروعة، من أجل ألا يجرئ شهوته على عقله. في يوم من الأيام جاء لأمير المؤمنين عليه السلام بطبق من الحلوى في مناسبة من المناسبات، فوضع إصبعه ثم سارع إلى رفعه: يا أمير المؤمنين، أتحرمها؟ حرام؟ قال: لا أحرمها، ولكني لا أريد أن أعود نفسي ما لم تعتد. لماذا أعود نفسي على رغبة؟ أنا في غنى عنها. وهو القائل: أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني جشعي، أن يغلبني هواي، أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة، إلى آخر كلامه. وعلى الإنسان أن يكون حذرا، خاصة ونحن نعيش في هذا العصر. في كل عصر الإنسان هو بطبيعته البشرية لديه رغبات وأهواء وشهوات، لكن في العصر الذي نعيش فيه، في هذا العصر هناك طوفان من الشهوات والأهواء، هناك جهات تتفنن في إثارة شهوات الإنسان وأهوائه. أصبحت هناك مصالح تجارية، مكاسب مادية من إثارة الشهوات، آلاف المواقع الإباحية على الإنترنت، فضائيات إباحية، مجلات، وسائل إعلام، مؤسسات، شركات، عصابات تكتسب وتربح وتتاجر بإثارة الشهوات عند أبناء البشر. ولذلك فإن الالتزام بالقيم في هذا العصر أشد صعوبة من العصور الماضية، وكما ورد في الحديث: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لماذا؟ لأن الإغراءات والمغريات الموجودة في هذا العصر لم تكن متوفرة في العصور السابقة، وهذا مما يضاعف حاجة الإنسان إلى الحذر وإلى اليقظة. هذه الإثارات التي قد تستدرج الإنسان في البداية بشكل بسيط، ولكنه ما يلبث أن يرى نفسه قد وقع في فخ الشهوات والأهواء. هذه المحادثات التي تحصل عند كثير من الناس، كما يقولون على الشات المحادثة أو الدرشة، شبكات الإنترنت، مواقع تقدم هذه الخدمات، برامج تقدم هذه الخدمات على الماسنجر وأمثاله، ماسنجر، بلتوك وأمثاله، بإمكان أي إنسان، أي شاب، أي فتاة، أن يتعرف على أحد من الجنس الآخر ويبدأ يتحادث معه. في البداية يجد الإنسان نوعا من اللذة، نوعا من الرغبة، ولكن إلى أين ستقوده هذه الرغبة؟ تأتينا كثير من الرسائل، أكثر من 60% من الرسائل التي تأتي على البريد الإلكتروني، تأتينا رسائل تسأل عن هذا الأمر: هل يجوز للرجل أن يدخل في محادثة على الشات مع امرأة أجنبية، والمرأة تسأل هل يجوز أن أتحادث مع رجل أجنبي؟ في الأصل ليس حراما، إذا كان الكلام عاديا طبيعيا ليس حراما، ولكن في الغالب حتى لو بدأ الكلام عاديا فإنه غالبا ما ينتهي إلى المسار العاطفي، غالبا ما ينتهي للوقوع في فخ الشهوات. وكم تحطمت بيوت، وكم تهدمت عوائل، وكم حصلت مآسي وكوارث، وكانت البداية هي الاستجابة لهذه الرغبة، هي الاستجابة لهذه الشهوة، وخاصة على صعيد البنات وعلى صعيد النساء. هناك وحوش شهوانيون ينتظرون فرائسهم عبر هذه الأساليب والطرق، وبعضهم قد يبدأ ببراءة ولكنه يصل إلى هذا الفخ، يصل إلى هذه الهاوية. ولذلك على الإنسان أن لا يفقد استقامته. قد تكون البداية مغرية، بسيطة، بريئة كما يتصور الإنسان، ولكنه يفقد استقامته فيما بعد، وكثير من القصص حصلت بهذا السبب. أحد الإخوة جزاه الله خير جمع مجموعة من القصص وطبعت ضمن كتاب الأخ نضال المسيري، وكتابه موجود في المكتبات، الشات قصص وعبر. جمع مجموعة من القصص الواقعية الحقيقية الفعلية لأشخاص من الجنسين، من الرجال والنساء، وقعوا في الفخ. بالطبع بداية المحادثة أو كلام الرجل مع المرأة ليس فيه إشكال شرعا في الأصل، ولكن ما دام مدخلا، ما دام في الغالب يؤدي إلى مثل هذه النتائج، فعلى الإنسان أن يبتعد عنه. ولماذا يتحدث على الشات؟ ولماذا تتحدث المرأة مع أجنبي على الشات؟ غالبا فراغ رغبة. طيب، هذا الفراغ الرغبة يملأ بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة فيها محذورات كثيرة. هذا مثل من الأمثلة. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا حتى لا يفقد استقامته. أبناؤنا الذين يدرسون في الخارج المبتعثون في البلد يكون مع أهله وضمن جو مجتمعه المحافظ نسبيا، حينما يخرج إلى الخارج في تلك الأجواء المفتوحة، في كثير من الأحيان فإن دوافع الشهوة تفقده استقامته. هذا هو الصارف الأول، الشهوات والأهواء. ولا تنحصر في الشهوات الجنسية، شهوة المال تفقد الإنسان استقامته في كثير من الأحيان، يقع في الحرام، المكاسب المحرمة. شهوة المنصب، أن يحصل على منصب، أن يحصل على بروز اجتماعي، حتى أكون بارزا، حتى أكون زعيما، حتى أكون ذا موقعية على حساب قيمي ومبادئي. هذا أيضا من مصاديق الشهوة الصارفة عن الاستقامة. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني، الانفعالات والعواطف. الإنسان بشر، يرضى، يغضب، يحب، يكره، هذا أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولكن عليه أن يكون حذرا ألا تدفعه هذه الانفعالات إلى تجاوز القيم والمبادئ. يلتزم بالحدود، وهذا أمر صعب. لذلك ورد: المؤمن إذا رضي لا يدخله رضاه في سخط الله، وإذا غضب لا يخرجه غضبه عن طاعة الله. الحذر في مثل هذه الحالة مهمة صعبة، حتى في الخلافات العائلية، زوجة تختلف مع زوجها، زوج يختلف مع زوجته، هذا أمر قد يقع، ولكن لا ينبغي أن يكون فيه تجاوز للقيم والمبادئ. هذه حالة انفعالات. وفي العلاقات الاجتماعية، أشخاص مشتركون في عمل اقتصادي أو عمل اجتماعي ضمن جمعية، ضمن لجنة، ضمن حركة، ضمن منظمة، ضمن أي عمل اجتماعي، يختلفون، وهذا أمر طبيعي، قد يحدث الاختلاف بين أبناء البشر. ولكن عند الاختلاف يكون الامتحان. لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كلمة رائعة، يقول: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يتق الله من خاصم. غالب حالات النزاع والخصومة يفقد الإنسان استقامته. فإذا استطاع الإنسان أن يبتعد، أن لا يخاصم، فإذا ما فرضت عليه الخصومة عليه أن يكون حذرا يقظا. البعض حينما يختلف مع أحد من جماعته كان معه في شراكة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، اختلف معه، طيب، فليكن كما يتحدث القرآن الكريم عن العلاقات الزوجية: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو كما قال الشاعر: وفارق ولكن بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا فضت شراكته مع شخص أو مشاركته مع جهة أو مع شخص، يتجاوز كل الحدود: تشهير، تسقيط، افتراءات، أكاذيب. هذا انحراف عن الاستقامة الأخلاقية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يضرب أروع الأمثلة. فرضت عليه خلافات وصراعات، ولكنه لم يسمح لانفعالاته وعواطفه أن تدفعه بعيدا عن قيمه ومبادئه ولو قيد أنملة. الخوارج كفروا عليا، كفروه، وكذلك بعض المخالفين لعلي قالوا ما قالوا فيه، ولكنه كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إن جدي أمير المؤمنين عليه السلام لم يكفر أحدا ممن خالفه من أهل القبلة، ممن قاتله من أهل القبلة، ما كفر أحد. سئل عليه السلام عن من خالفه في الجمل أو في النهروان: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فروا. هو ينزههم من الشرك، هو يدافع عنهم. قيل له: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ينزههم عن النفاق. فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. هل تجد شخصا أكثر إنصافا وأكثر موضوعية في الحديث عن مناوئيه ومخالفيه، مع أنه يقطع بأنه على الحق وهم على الباطل؟ حينما نختلف أنا وأنت لا يستطيع الإنسان أن يقطع، ولكن علي معصوم، قطعا هو على الحق ومخالفوه ومناوئوه على الباطل، ولكنه مع ذلك يدافع عنهم، لا يرضى أن يوصفوا خارج الحدود، يلتزم بالحدود والقيم والمبادئ. إخواننا بغوا علينا، أي خلق هذا الخلق؟ أي استقامة هذه الاستقامة؟ وكثير من المواقف حينما كان علي يسأل عن موقفه من مخالفيه كانت أجوبته في غاية الأدب وفي غاية الإنصاف. مثلا سأله أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين، كيف صرفكم القوم عن مقامكم الذي جعله الله لكم؟ كيف أخذت الخلافة منك يا أمير المؤمنين؟ وهذا موجود في نهج البلاغة. فخاطب السائل الذي سأله من بني أسد، قال له: يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، يعني مضطرب الفكر، إنك لقلق الوضين ترسل في غير سدد، يعني تحكي كلام ما كان كذا يتكلمه، ولك بعد ذمامة الصحر وحق المسألة، وقد استعلمت فاعلم. اسمعوا ماذا يقول علي عمن أخذوا الخلافة منه، هذا في نهج البلاغة: وقد استعلمت فاعلم، أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون بالرسول صلى الله عليه وآله نوطا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم الله والمعود إليه القيامة، فدع عنك تذكار ما قد مضى. وضع القضية في هذا الإطار: أثرة شحت بها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، فدع عنك تذكار ما قد مضى. في مثل هذا الموقف لولا قيمية علي لكانت الفرصة متاحة أمامه لأن يشهر بمن خالفوه، ولكن لم يكن ذلك من أخلاق علي، كان يراعي المصلحة، مصلحة الأمة، ولذلك لم يتحدث بهذا الشكل. وسئل بعد واقعة الجمل عما فعلته السيدة عائشة، وهي التي قادت الجيش، وعرفت المعركة باسم الجمل الذي كانت تمتطيه. قال عليه السلام في الجواب، وهذا في نهج البلاغة أيضا، قال: وأما فلانة، فأدركها رأي النساء، يعني الحالة العاطفية سيطرت عليها. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إليه لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله. ولها بعد حرمتها الأولى زوج رسول الله صلى الله عليه وآله والحساب على الله. هذا كلام علي في نهج البلاغ، هكذا كان يتعامل مع مخالفيه. بعد انتهاء المعركة مباشرة، بعد انتهاء المعركة بادر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لزيارة السيدة عائشة في بيتها في البصرة. ذهب إليها مع ولديه الحسنين وجلس معها وحادثها، وطلبت منه أن يعفو عن بعض من كان معها فاستجاب لطلبها، ثم أمر أخاها محمد بن أبي بكر أن يصحبها إلى المدينة، وأمر 40 امرأة بلباس الرجال أن يصحبوها إلى المدينة، وأعادها إلى دارها إلى المدينة بكل احترام. هكذا يفعل علي بن أبي طالب مع مخالفيه ومع من دخلوا الحرب معه. إذن الاستقامة تتجلى في وقت غلبة الانفعال العاطفي. هل يستقيم الإنسان؟ هل يلتزم بأخلاقه وقيمه حينما يغضب؟ نحن نسمع هذه الأيام عن مشاكل العنف الأسري، حينما يغضب الرجل على أحد من عائلته، أو حينما تغضب المرأة. هذا خلاف الاستقامة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقدم لنا هذا الدرس العظيم. ثالثا، من صوارف الاستقامة الضغوط الخارجية. قد يريد الإنسان أن يستقيم، ولكن هناك ضغوطا خارجية من حوله، عائلته تضغط عليه، أصدقاؤه يضغطون عليه، الأجواء التي يعيشها تضغط عليه، فيحتاج الإنسان أن يكون بصيرا، أن يكون واعيا يقظا، لا يقع في خط هذه الضغوط. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يأتيه أخوه عقيل يطلب منه زيادة في عطائه فيرفض، في القصة المعروفة. أمير المؤمنين يتحدث معه عدد من أصحابه بأن يترك معاوية على إمارة الشام فترة من الوقت من أجل أن يستتب له الحكم فيرفض. أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أطور به، ما سمر سمير أو أم نجم في السماء نجما. بعد مقتل الخليفة عمر قالوا له نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. رفض أن يلتزم بمبدأ لا يراه صحيحا، لأنه هو له رأيه، كيف يلزم باجتهاد آخرين ورأيه مخالف لبعض اجتهاداتهم. رفض أن يقيد نفسه. كان يمكن لو كان غير علي لا أجاب ولو ظاهريا، ولكن قيمية علي أبت ذلك ورفضت ذلك. هكذا كانت الاستقامة في نهج الإمام علي أمام الشهوات والأهواء والمصالح، وأمام الانفعالات، وأمام الضغوط الخارجية. هكذا تتحقق الاستقامة في المجال الأخلاقي وفي المجال السياسي. أما الاستقامة على المستوى الاجتماعي، قد نتحدث عن استقامة الأفراد الفرد، ولكن ماذا عن استقامة المجتمعات؟ في بعض الأحيان تتعرض الاستقامة العامة في المجتمع، استقامة الأخلاق، استقامة الفضيلة في المجتمع، استقامة الاتجاه الديني في المجتمع، تتعرض في بعض الأحيان للهزات، للمنزلقات بسبب حالات الشهوات والأهواء، أو بسبب عناصر معادية للقيم تريد أن تنحرف بالمجتمع. وهنا يتحمل المؤمنون مسؤولية كبرى. لا يكفي أن تكون أنت مستقيما، وإنما يجب أن تحفظ الاستقامة في المجتمع أيضا. أنت مكلف بحفظ الاستقامة في المجتمع، وهو ما وضع له الإسلام عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحدث في الكثير من كلماته وخطبه عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الاستقامة الاجتماعية، حتى لا ينحرف المجتمع، وحتى لا يفقد المجتمع حصانته القيمية الأخلاقية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في وصيته الأخيرة لأولاده: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ويقول عليه السلام: فلا تستبطئوا وعيده جهلا بأخذه، وتهاونا ببطشه، ويأسا من بأسه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي والحلماء لترك التناهي. يتحمل الواعون مسؤولية الاستقامة في المجتمع، ولكن كيف؟ الكثيرون من الناس يتألمون للمنكرات وللانحرافات، ولكن يقولون: ماذا نستطيع أن نعمل؟ هناك بعدان. أولا العمل الإيجابي، لأن كثيرا من المنكرات تحصل في المجتمع نتيجة أسباب، نتيجة خلل، فعلى الناس أن يسدوا ذلك الخلل. حينما لا تكون أبواب الحلال مفتوحة أمام الشباب، مثلا الزواج أصبح معقدا، كلفته باهظة، لا تتوفر مهمة الزواج بسهولة وتكاليف الزواج، هذا له انعكاسات. حينما تكون هناك حالات من الفقر والحاجة، هذا له انعكاسات، كاد الفقر أن يكون كفرا. لذلك على الناس أن يسدوا الثغرات وأماكن الخلل التي تنبعث منها الانحرافات وتنفقد بسببها استقامة المجتمع. وثانيا أن يكون هناك جهد إرشادي توعوي لدفع الناس نحو المعروف ولتحذيرهم من المنكر. والوسائل الآن أصبحت متوفرة، إذا كان هناك تقصير فمنا، وإلا الوسائل قائمة ومتوفرة. بالطبع استجابة المجتمع أيضا تختلف من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، لكن ذلك لا يلغي المسؤولية ولا يقلل المسؤولية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بني بمجتمع ما كان يستجيب تمام الاستجابة لدعوته، بني بمجتمع ما كان يعرف قيمته. ما قصر أمير المؤمنين في موعظة الناس، ما قصر في توجيه الناس، ولكن الناس المعاصرين لعلي لم يكونوا في مستوى توجيه علي. ولذلك عانى الإمام أمير المؤمنين كثيرا من المجتمع الذي عاش فيه، اسمعوه وهو يتحدث بألم عن معاناته مع مجتمعه. قال عليه السلام: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، الشعوب تخاف ظلم الحكام، ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، شهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي، فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبا. مجتمع لم يكن يعرف قيمة الإمام، لم يكن يعرف ما يحمله الإمام لهم من الخير. وقال عليه السلام: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا، لله أنتم. أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ حتى وصل الأمر بالإمام إلى أن يتحدث بمضاضة وألم: تبا لكم، لقد ملأتم قلبي قيحا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان. وكان يدعو قائلا: اللهم إني مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. وفي هذه الليالي تحققت أمنية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان يريد الالتحاق بالرفيق الأعلى، كان يريد الخروج من تلك المعاناة التي عاشها مع قوم ما كانوا يفهمون ويدركون قيمته. في مثل هذه الليلة علي على فراش المرض، على فراش الموت، بعد أن عمره ابن ملجم بتلك الضربة الغادرة بسيفه وهو في صلاته، جاءوا به إلى منزله، وجاءوا بالطبيب إليه، أمر أن تذبح شاة وأن يؤخذ عرق ساخن من ريتها، فوضع في جرح الإمام، ثم أخرج ذلك العرق فوجد عليه أثرا من دماغ الإمام. قال: يا علي، اعهد عهدك، أوصي وصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى الدماغ. صار الإمام على فراش الموت، وصف له الطبيب أن يشرب شيئا من اللبن، أن يشرب اللبن حتى يتغلب الجسم على السموم، لأن ابن ملجم كان قد نقع سيفه 40 يوما في السم من أجل أن يقضي على حياة الإمام. بالفعل كانوا يأتون باللبن إلى الإمام فيشرب قليلا، ثم يقول: احملوه إلى أسيركم، أطعموه مما تأكلون، اسقوه مما تشربون. ويقال أنه لما انتشر الخبر أن الطبيب قد وصف لعلي شيئا من اللبن، في اليوم الثاني جاءنا عدد من العوائل، من الأرامل، من النساء، من الأيتام التي كان علي يعطف عليهم عليهن، كل واحدة كل عائلة كانت تحمل وعاء فيه لبن: هذا منا لأمير المؤمنين. وليت أرواحنا الفداء لأمير المؤمنين. في مثل هذه الليلة بناته وأولاده حافون به، وهو يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، فإذا أغمي عليه تصايح أولاده وبناته وأبتاه وعلياه، فيتصايح الناس من حول المنزل، يخرج إليهم الإمام الحسن: انصرفوا مأجورين، إمامكم ثقيل الحال. انصرف كل الناس وبقي أصبغ ابن نباتة. خرج إليه الإمام الحسن: من صرف؟ قال: سيدي يا ابن رسول الله، نفسي لا تطاوع لي ورجلي لا تحملني أن أنصرف ولم أر سيدي ومولاي أمير المؤمنين. استأذن له الإمام الحسن فدخل على أمير المؤمنين يقول: رأيته معصوبا بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم تلك العصابة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، وعظم الله أجرنا وأجور المؤمنين فيك، ولعن الله قاتليك وظالميك، وعظم الله أجور أبنائك ومحبيك في هذه المصيبة العظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.